بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: السحور بركة، السحور بركة. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وعبد الله بن الحارث هو الأنصاري أبو الوليد البصري. وفي الصحيحين: تسحروا فإن السحور بركة، فذاك فيه الأمر تسحروا، وهذا فيه فلا تدعوه، كله أمر. ومع ذلك يقولون هو للندب لا للوجوب، وذلك أنه أمر إرشادي وفيه بركة عظيمة على الصائم، من حيث أن الصائم إذا تسحر يأتي آخر النهار ولا يزال نشيطا، ومن الفوائد في ذلك أن الذي يريد يصوم من الغد لا يعتمد على شربه عند السحور فقط بعد الطعام ونحو ذلك، ربما يطفو الماء على المعدة فيأتيه قلس، ولكن يشرب من الليل فيأكل بعض الأشياء التي تطلب شرب الماء مثل بعض المالحات أو الحلوى ويشرب، أو يعني يلعق قليلا من العسل ويشرب. هذا الشرب في الليل يدخره الجسم إلى الغد، وإذا شرب في وقت سحوره شيئا يسيرا بما لا يضر على المعدة أمر طيب. أما أن يتسحر ثم يشرب فوق السحور يصبح وهو يشتد القلس عليه، ولا يكفي الجسم ذلك الشرب، ما يجي الضحى إلا وعنده شيء من العطش. هذا أيضا من الإعداد، بركة يعتبر، وهذه البركة عائدة إلى الطاعة. فالإنسان إذا صام استراح ما حصلت عليه مشقة تضر به، كان ذلك من الدوافع على الاستمرار على الصيام، وفي هذا بركة عليه أنه يحب الطاعة ويستمر عليها. بينما إذا صام وجاءته الدوخة وجاءه التعب والعطش والجوع والفتور عن أعماله، كان هذا قاطعا له عن صيام، ربما إذا صام يصوم وهو شاق عليه بتكلف وتطوق، يطوقه تطوقا فهذا يقطعه. فعلم ما ذكره أهل العلم من بركة السحور إضافة إلى ما لا يعلمه الله عز وجل من البركات. نحن نؤمن أنه بركة في هذا وفي غيره، حتى والله أنه قد يحتمل أنه بركة في الصحة، صحة الجسم، وبركة كذلك من حيث الغذاء، وأنه غذاؤه غذاء أحسن من غيره. على أي حال كان فلا تترك السحور ولو بشيء من التمر أو بشيء مما يتيسر لك. السحور بركة. فإن كان سحور الإنسان حسنا وفطوره عشاؤه حسنا فهذا باعتبار وجبتين له، أكلة صحية أكلة صحية، ومن هنا يكون قد عالج بعض أمراضه بنفسه، أمراض المعدية، بعض الأمراض التي في المعدة قد يكون عالجها بنفسه. وحديث صوم وتصحي ضعيف، ولكن لا شك مما ذكره أهل العلم في أن الصوم فيه صحة، لا سيما إذا حصل ترتيب وتحسن تدبير في الطعام، فيه تسحر سحورا طيبا ويفطر فطورا يتعشى عشاء طيبا، هذا باعتبار وجبتين. ومن الناس من إذا أفطر في أول النهار ما يجد رغبة للغداء في وسط النهار، فإذا أخره إلى قبل غروب الشمس تعشى، فهو نظير ما إذا كان صائما، والفرق واسع. وفي الحقيقة أيام الشتاء مثل هذه فرص، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، لا تدري إلا وقد ذهب اليوم بسهولة وبدون مشقة عليك، وغنيمة، يوم مشى وأنت صائم، والثاني مشى وأنت صائم. ثم من حسن تدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه بل حتى لصيامه أنه كان يكر على الصوم، يصوم حتى يقولون لا يفطر في وقت نشاطه وراحته، ثم يفطر حتى يقولون لا يصوم، يستريح ويأكل يستريح وهكذا، فوقت قوته على الصيام يكر عليه أياما يسرد له، وقت ربما واصل وصال خاص به، ووقت ما يحتاج إلى راحة استراح. هذا تدبير حسن، فصم وقت نشاطك ووقت قوتك، فإذا شعرت بالفتور والتعب والضعف وربما هبوط، كما يعني الهبوط يعني يشعر الإنسان الدوخة أو ما إلى ذلك، افطر، خذ تغذيتك أياما مع صيام الاثنين والخميس أو مع صيام كذلك ثلاثة الأيام البيض، وهذا أوفر لك. هذا تدبير حسن للصيام بحيث يحافظ على الصحة، وبحيث يصوم ما يسر الله له، وهو من البركة المعينة على الطاعة، حسن التدبير في الصيام. إنها بركة أعطاكم الله إياها، أي بارك الله للعباد فيها، فلا تدعوه. فرق بين صيام المسلمين وبين صيام المشركين، صيام أهل الكتاب، أكلة السحر، هناك فوارق أخرى، لكن هذا من الفوارق يعتبر، كانوا يصومون ولا يسحرون، فاختص الله هذه الأمة الطيبة بأكلة السحر وبارك لهم فيها. وعادة الإنسان أنه إن حصل له في تلك العبادة راحة اندفع إليها، وإن حصل له فيها مشقة تكلفها تكلفا ربما فتر عنها، فالجسم كالراحلة تتعب الراحلة، وإذا استراحت اندفعت ومشت. حديث الصوم في السفر الغنيمة الباردة، عامر بن مسعود بن أمية بن خلف، في هذا الطبع عامد، الصواب عامر. مختلف في صحبته، والراجح أنه له صحبة، أنه لا صحبة له هكذا، والراجح أنه لا صحبة له. حديثه عند الإمام الترمذي برقم 797، قال حدثنا محمد الشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن إسحاق عن نمير بن غريب هكذا عن عامر بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو وارد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري انتهى. قال أحمد بن شاكر في تعليقه أي على سنة الترمذي لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. قلت ولم يعزه الحافظ المزي رقم 5049 إلا إليه فقط. خرجه أحمد المسند ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى في سنده عن أنس بن إسحاق. شيخه نمير بن عريب وهنا غريب الأولى كأنه بن عريب صواب بن عريب. هذه النسخة ما اعتنى بها إخواننا في المكتبة الأثرية هذه ما اعتنوا بها لملموها وطبعوها والله المستعان. مجهول قال الذهبي في الميزان لا يعرف روى عنه أبو إسحاق وعامر بن مسعود. قال البيهقي والترمذي وابن حبان أحمد وابن السكن ليست له صحبة. قال أبو حاتم وأبو زرعة والفسوي هو من التابعين. قال البيهقي وابن عدي حديثه مرسل. قلت لا شك في ذلك مع جزم هذا العدد الهائل من أئمة الشأن وإنما نقل عن ابن معين قال له صحبة وقال ابن حبان من قال له صحبة بلا دلالة فقد وهم انتهى. وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة بشاهد له من حديث أنس عند الطبراني في الصغير رقم 69 وفيه سعيد بن بشير ضعيف وقتادة مدلس وقد عنه شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد وأبو يعلى البيهقي من طريق دراج أبي الهيثم من أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن وجاء عند البيهقي في الكبرى من طريق همام عن قتادة عن أنس قال قال أبو هريرة ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قال قلنا وما ذلك أبو هريرة؟ صوم في الشتاء. وهذا الموقوف أرجح من حديث أنس المرفوع الذي سبق ذكره هنا وقد جاء عن جابر بن عدي عن جابر عند ابن عدي وفي عبد الوهاب بن الضحاك كذاب والوليد بن مسلم مذوق العنعن. حاصل ما رأينا في الباب حديث عامر بن مسعود مرسل ولم يصح إليه لأن فيه نمير بن عريب مجهول في عنات بن أبي إسحاق وعن أبي هريرة موقوف عليه صحيح. وحديث أبي سعيد فيه دراجة أبي الهيثم فالحديث يصلح للاحتجاج بهذه الشواهد من الرياض المستطابة. مسند عامر بن مسعود بن أمية برقم 90 الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. إلى هنا تفضل وفقكم الله.